وتعترض أيضا بإطلاق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة المادية.
نعم، يعني أيضا إن قتل الحر العبد خطأ، هل فيه الدية؟ قالوا لا، فيه القيمة. كيف فيه القيمة؟ قد يكون هذا العبد يخرج أو تخرج قيمته حتى أكثر من الحر، لأنه يباع ويشترى. فقد الحر تخرج له مثلا كما سيأتي 100 ناقة مثلا، قلت تساوي مثلا الآن 120,000 مثلا، قد يكون الحر بنصف مليون. العبد قد تخرج قيمة العبد، عبد معروف ما شاء الله يسوى هذه القيمة، إذن قد تفوق، قد تكون أقل، فقالوا فيه القيمة، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. قال
وخير جماعة بما إلا لم تزد قيمته على عن دية الحر،
وهذا بعد قد قال به بعضهم، قال بشرط ما تزد، وهذا سيأتي تفصيله.
وتعترض أيضا بأنه لو خطر الحر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء إلا ما روي عن ابن عمر والحسن، وهذا الظاهر من وجوده في قلب أم ولد خاصة من تاب الحر،
وهذا إن شاء الله أيضا سيأتي. أقول وأيضا يعني من الأدلة، روى ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 600,000، وأحمد والدارقطني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد، كان لا يقتلان الحر بقتل العبد. الصحابة بقية الصحابة سكتوا، فهذا دل على أنه إجماع منهم رضي الله عنه، ليس كذلك؟ إذن هذا إجماع منهم. وبين المعلق أبي الطيب محمد أبادي في تعليقه على الدارقطني ثبوت هذا الأثر بالمتابع كما في الدارقطني، في سنن الدارقطني في المجلد الثالث في صاد 34 و100. وضح لكم؟ إذن أن لا يقول المقتول عبدا والقاتل حرا، وهذا أيضا من الشروط. وضح لكم؟ أما لو كان القاتل حرا والعبد والمقتول عبد فإنه لا يقتل به على الراجح، بل هذا محل اتفاق بين السلف. وضح لكم؟ محل اتفاق بين السلف. لكن لابد أن ننتبه لأمر أيضا قد يدخل منه أعداء الإسلام، وننظر كيف الإسلام ما يقتل الحر بماذا؟ بالعبد. نقول هذا أولا أمر الله والأصل سمعنا وأطعنا. ما الحكمة؟ الله جل جلاله ما شرع شيء إلا لحكمة، هذا الأصل في المؤمن. ولا عبرة بأقوالكم، لو تكلمتم لو قلتم، لو كانت المسألة أنكم في هذه فقط تتكلمون وتطعنون لكان الأمر هين وهو ليس بالهين، لكن هم ما يريدوا هذا الأمر، هم يريدوا أن يصلوا أن يطعنوا في الإسلام، فلا عبرة بقولهم أساسا. الأمر الثاني أن الحر لا يقتل بالعبد، لا شك أننا لو نظرنا فيه لكان لحكمة بالغة. لماذا؟ لأن الحر شيء والعبد كما بينا يباع ويشترى، إذن حكمه حكم السلع، أليس كذلك؟ فكيف يجعل ما هذا حكمه مع حكم ما ليس بذلك؟ ليس كذلك؟ اختلفت الصورة. الأمر الثالث، نحن نقول لو أن عظيم عندكم قام بقتل آخر هل يقتل به؟ يعني من عوام الناس، وذاك عظيم، هل يقتل به عندهم؟ لا يقتل به عندهم، سواء كان حر أو عبد، أما نحن عندنا لو كان هو عظيم وذاك ليس بعظيم فيقتل به ما دام هو حر مع حر مساوي له ولا فرق عندنا. وضح لكم؟ أما في هذه الصورة اختلفت هذه الجزئية. ثم يقال أيضا هذا أيضا يدعو إلى طلب الحرية. كيف؟ نقول العبد إذا وجد هذه الصورة سيبادر بطلب ماذا؟ المكاتبة، وسيسعى ويكدح في أن يخلص نفسه من ماذا؟ من الرق، أليس كذلك؟ إذن هذا أيضا يدعو إلى ماذا؟ إلى الحرية. وأيضا مع هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بأن الحر لا يقتل بالعبد، جاءت النصوص المخيفة في قتل النفس. يوجد عندنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم النصوص المخيفة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمنا متعمدا سواء كان عبد أو حر، هذا النص يشمل العبد والحر، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن الذي يسمع هذا النص سيقول والله قتلت أو لم أقتل بقتل العبد، يكفي أن هذه الآية تلوح فيها الترهيب من القتل مطلقا سواء كان حر أو عبد. ثم حتى بعدم قتله إذا كان ممن يفسد فلله الحمد الشارع بين أن الحاكم والقاضي له التعزير في هذا الرجل. إذن الأمر ليس مفتوح مطلقا، وأيضا لا يدل ذلك على جواز قتل الحر للعبد. فلا يلتبس عليكم كلام أعداء الإسلام. وضح لكم؟ إذن رغم ذلك نقول هذا الأمر عندنا ولله الحمد أولا سمعنا وأطعنا، هذا لا خلاف فيه في المؤمن. ثم بينا لكم أوجه الرد على هذه الشبهة. واضح؟ قال نعم
أن السيد بحاجة إلى من مقابل هذا العبد وليس بحاجة إلى أن يقتل هذا الحر.
أحسنت، هذا أيضا مما قيل. أيضا السيد أليس هذا العبد ملك لسيده؟ ملك لسيده، فلو أن هذا الحر قتل به ماذا استفاد السيد؟ ما استفاد شيء. يقول طيب قتل الحر أنا ماذا استفدت؟ ما استفدت شيء، فأنا أحتاج إلى مال، إذن ادفعوا المال أريد كذا وكذا وكذا في مقابل قتله. أيضا لو أن حر قتل حر وولي الدم قال أنا لا أريد أن يقتل أريد الدية، لا أريد الدية، حر قتل حر وولي القاتل المقتول قال أنا أريد الدية، له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك، إذن سيأخذ ماذا؟ المال الدية. فكذلك السيد مع عبده يقول لو قتل الحر أنا ما استفدت أصلا شيء بقتله، لأن هذا مات وأيضا سيقتل الثاني ثم أنا ما استفدت شيء، إذن بقتله ما استفدت، لكن لو أخذ عنه مال عظيم هنا استفدت. وضح لكم؟ هذا أيضا مما قاله العلماء. فكل هذا يدل على أن هؤلاء يعني أعداء الإسلام إنما يريدوا أن يدخلوا من هذه الأمور حتى يطعنوا في الإسلام، ولكن هيهات هيهات، فإن علماء الإسلام لهم بالمرصاد، ما تركوا شبهة ولله الحمد إلا وفندوها وبينوها. أقول وهناك شرط سادس لم يذكره المصنف، وهو أن يكون القاتل مختارا، أما إذا كان مكرها فإنه لا يخلو من حالين. وضح لكم؟ إذا كان مكره يعني القاتل إما أن يكون يقتل مختار متعمد البحث في التعمد، وإما أن يقتل متعمدا وهو مكره على القتل. والإكراه هذا لا يخرج عن كم؟ عن حالتين. الأولى أن يكون مكرها ملجأ، أن يكون مكره ملجأ. ما هو الإلجاء؟ هذا بينته لكم في أصول الفقه. الإلجاء وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولا تتعلق به قدرته ولا تتعلق به قدرته واختياره. مثل كمن ألقي من شاهق على مسلم فقتله. واضح؟ يعني هذا الإنسان أخذ وربط، ثم لما مر ذاك الرجل أخذ هذا الرجل ما شاء الله قد درع بالحديد، ثم ألقي على هذا الرجل الذي يمشي فمات ذاك الرجل. هذا الرجل الذي هو قاتل، لكن هذا مكره؟ مكره. هذا الإكراه إلجاء؟ إلجاء، لأنه كالريشة في مهب الريح، لا يستطيع أن يمتنع ولا يستطيع أن يقول لا ولا يستطيع أن يدافع عن شيء. وضح لكم؟ واضح؟ قلنا فهذا غير مكلف اتفاقا، فهذا لا يختص منه بالاتفاق، يعني لا شيء عليه، إنما الذي ألقاه هو الذي يقتص منه، لأنه مسلوب القدرة غير مختار، كالآلة التي يقتل بها، كالآلة التي يقتل بها. لو أن إنسان أخذ سكين وقتل آخر، هل نحاكم السكين نقول يقتص من السكين أو يقتص من الرجل؟ من الرجل. فهذا الرجل المسكين صار كالسكين، كالآلة، أخذ ورمي وما يستطيع أن يتصرف بنفسه، فهذا كالآلة لا فرق. إذن يقتص من من؟ من الفاعل. ثانيا، يعني الإكراه الثاني، الحالة الثانية، أن يكون هذا المكره غير ملجأ. عرفنا نحن الملجأ الآن، غير الملجأ. ما هو غير الملجأ؟ وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه، لكن تتعلق به قدرته واختياره وإرادته. يعني إنسان قالوا له اقتل زيد الآن أمامنا وإلا قتلناك، يستطيع أن يقول له لن أقتل سنقتله، قل اقتلوني. هذا غير ملجأ، هو مكره، لكن هذا الإكراه يسمى إكراه غير ملجأ، يعني ليس كالأول ربط ثم ألقي، لا، هذا يستطيع أن يقول لن أفعل ويمتنع ويقتل. هو يستطيع أن يمتنع؟ يستطيع. في الصورة الأولى لا يستطيع أن يمتنع مطلقا، الصورة هذه يستطيع. هل هذا يؤاخذ إذا قتل زيد فقالوا له اقتل زيد وإلا قتلنا؟ قال طيب، أخذ السلاح وقام وقتل زيد، هل هو يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ أقول فهذا وإن كان الراجح أنه غير مكلف، أعني المكره الغير ملجأ بدليل الكتاب والسنة، لكن الإكراه في القتل لا أثر له في إسقاط القصاص. نقول أبدا، لا يجوز أن تقتل. قال سيقتلون، نقول حتى لو قتلوك المهم ما تقتل، لو قتلت تعاقب. كيف؟ مكره، لا عبرة بالإكراه. لماذا؟ سنبين العلة. لماذا إذا قتله أيضا هو يقتل به؟ نقول لا أثر له في إسقاط القصاص، فإذا قتل المكره غيره فإنه يقتص منه ومن المكره، يقتص من الذي باشر الفعل ويقتص من من؟ من الذي أكره، كلاهما يقتص منهما. فلو قتل زيد فإنه يقتلا، فإنهما يقتلان به. قلنا فإنه يقتص منه ومن المكره، وذلك لأن الإكراه إنما سقط به التكليف. لماذا؟ للحفاظ على النفس. لو أن إنسان جاءك وقال ازني وإلا قتلناك، اشرب الخمر وإلا قتلناك، أنت حتى تحافظ على نفسك تفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأن الإكراه رفع عنك هذا الحكم. ما العلة؟ حتى تحافظ على نفسك أن لا تقتل، لكن نفسك ونفس أخيك واحدة، فليست نفسك أفضل من نفس أخيك حتى تقول والله حافظ على نفسي أقتل أخي. نقول لا، نفسك كنفسه، فلو قتلته تقتل به أنت. لماذا؟ لأن نفسك ليست أولى من نفسه، إنما الشارع أباح لك للحفاظ على نفسك. فالآن حفاظ النفس يدعو إلى قتل نفس مسلمة لا عبرة به. واضح لكم؟ أقول إنما سقط به التكرير للحفاظ على نفسه. أما إذا كان الحفاظ على النفس بالإكراه سيؤدي إلى إزهاق نفس مسلمة أخرى فلا، لأن نفس المكره ليست بأولى من النفس المراد قتله، ليس كذلك؟ ليست أولى. كما أنك خفت على نفسك وتريد أن تحافظ على نفسك يجب أن لا تقتل هذا حتى تبقى نفسه أيضا هو. وضح لكم؟ فلا عبرة بهذا الإكراه، لا عبرة بماذا؟ بهذا الإكراه. من قال بهذا القول؟ وإلى القول بأن الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص، وإلى القول بأن الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية، وزفر من الحنفية. انظر جميع الشروط يعني التي مرت بنا في المغني في المجلد 11 في صاد 65 و400، وبداية المجتهد في المجلد 6 في صاد 20، والموسوعة الفقهية في المجلد 33 في صاد 61 و200، والاستذكار في المجلد 8 في صاد 67 و100، وكتاب الأم للإمام الشافعي في المجلد 6 في صاد 50، وفقه السنة في المجلد 2 في صاد 24 و500، والبناية شرح الهداية في المجلد 13 في صاد 76، ونيل الأوطار أم الشوكاني في المجلد 7 في صاد 10، والشرح الكبير الإمام الرافعي في المجلد 10 في صاد 57 و100، وآخر كتاب الإنصاف في المجلد 9 في صاد 85 و400. إذن شروط القصاص 6، لابد أن تجتمع هذه الشروط. وضح لكم؟ فلو تخلف شرط واحد لا يصح القصاص. وضح لكم؟ واضح. ثم قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى: الجماعة تقتل بالواحد.
نعم، لا زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث فيما يتعلق بالقصاص. إذا اجتمع جماعة وقتلوا شخصا، اجتمع 4 5 كلهم قاموا وقتلوا من؟ زيد. من نقتل؟ هل نقتل الذي ضربه أولا، أو الذي ضربه ثانيا، أو الذي ضربه ثالثا، أو نقتل الجميع الذي باشروا قتله؟ وضح لكم؟ يعني هل تقتل الجماعة بالواحد أو لا تقتل الجماعة بالواحد؟ ننظر. المصنف يقول: الجماعة تقتل بالواحد. فلو أن 10 اجتمعوا على واحد وكل منهما ضربه وطعنه، الجميع يقتل قصاص. وضح لكم؟ قاضي يقتل الجميع قصاصا. ما الدليل؟ قال
قال رحمه الله تعالى: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، لما روى الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل نفرا 7 برجل واحد قتلوه خطبا غيره، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
الله أكبر. انظر، يقول الدليل على ذلك ما رواه الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا، قال 5 أو 7 قتلهم كلهم عن بكرة أبيهم. ماذا فعلوا؟ برجل واحد قتلوا رجل واحد، قتلوه قتل غيلة. ما معنى قتل غيلة هنا؟ بينت لكم بأنهم خادعوا وذبحوا، قتلوه. فماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء، يعني لو اجتمع أهل صنعاء كلهم وقاموا بقتل رجل واحد لقتلتهم كلهم ولا أبالي. لماذا؟ نفس عند الله عظيمة، أليس كذلك؟ قال لو اجتمعوا كلهم لقتلتهم ولم أبالي بهم. يقول لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. أقول قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد 11 في صاد 90 و400 عن هذا الأثر: هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إذن المسألة محل إجماع، لو أن الجماعة قتلوا واحد أجمع الصحابة على أن الجميع يقتل بقتل الواحد. أضح لكم؟ يقتلون بقتل هذا الواحد. إلى قوله ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا، ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد، يعني لو أن واحد قتل واحد يقتل به، فوجبت للواحد على الجماعة ولا فرق. أليس إذا واحد قتل واحد يقتل به لأن المقتول من حقه أن يقتل هذا القاتل؟ جواب بلى. كذلك هذا الواحد المقتول من حقه إذا قتله 2 أو 3 أو 4 أن يقتل هذا العدد، لأنهم هم الذين قتلوا. وضح لكم؟ ولا فرق. قال كحد القذف، انتهى كلامه رحمه الله. كحد القذف، مر بنا حد القذف: 4 اجتمعوا، 5 6 لو قذفوا 3 قذفوا شخص، 3 يجلدوا أو لا يجلدوا؟ لا بد من جلدهم كما بينا، لا بد أن يأتوا برابع، فإذا لم يأتوا بالرابع حدوا جميعا. وضح لكم؟ مع أن المقذوف واحد والذين قذفوه 3 والجميع حدوا جلدا. وضح لكم؟ فكذلك يقول القتل، ما دام الجميع اشتركوا في قتله وهو واحد هم يقتلوا كلهم بهذا الواحد ولا فرق. أقول وهذا مذهب، وهذا هو مذهب الإمام مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور والحنفية وأحمد في رواية، إمام أحمد في رواية، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وأبي سلمة وعطاء وقتادة وغيرهم، يعني مذهب طائفة كبيرة وعظيمة من أهل العلم، كلهم قالوا لو أن الجماعة تمالأت وقتلت واحد فإن الجميع يقتلون بقتله. واضح لكم؟ واضح. ثم قال المصنف رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى ثبوت القصاص، يثبت القصاص بأحد أمرين.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد أو يريد أن يبحث في ماذا؟ ثبوت القصاص. نحن بينا ثبوت حد القذف لماذا يثبت، ثبوت حد الرجم، ثبوت حد الزنا، تذكروا هذا، بينا بأنه يثبت بأحد أمرين:
حد الزنا، أليس كذلك؟
يثبت بماذا؟ بأحد أمرين. هنا أيضا القصاص، لو أن إنسان قتل فهنا القصاص يطبق بأحد أمرين.
إذا ثبت الأمر الأول يطبق القصاص، إذا ثبت الأمر الثاني يطبق القصاص. إذن بماذا يثبت القصاص؟ يقول
قال يثبت القصاص بأحد أمرين، الأول الاعتراف.
الاعتراف وهو أنه يأتي القاتل إلى القاضي ويقول أنا قتلت زيد عمدا، أقيموا علي حد الله. وضح لكم؟ الاعتراف. فإن اعترف وعلم من حاله أنه لم يكن مجنون ولا سكران ولا 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 إلى آخره، وأنه يتكلم وهو يدري ما يقول، لأن كلامه هذا يعني أنه اقتلوني. وضح لكم؟ فإن اعترف فهنا يثبت حد القصاص في حقه، لأننا بينا بأن الحدود كما قال العلماء كفارات، فهذه كفارة له. يقول ما الدليل على أن القصاص يثبت بالاعتراف؟ ننظر.
قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا ربى رأس ثارية في الحجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي. فأومأت براسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرب رأسه بالحجارة.
نعم. عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، جارية امرأة صغيرة أتى بها ووضع رأسها بين حجرين، وضع الحجر ثم وضع رأسها ثم أتى بحجر آخر وضرب رأسها بين الحجرين، هكذا اليهود قاتلهم الله، أليس كذلك؟ انظر. فهنا أدرك الصحابة هذه الجارية فقالوا لها من فعل بك هذا؟ هي ما تستطيع أن تتكلم، تخيل، لأن الرأس مرضوب، يعني هي في الأنفاس الأخيرة. فأفلان، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون بأن هناك من هم أعداء وهم ظاهرون، فقالوا فلان، تقول برأسها لا، فلان لا، فلان لا، حتى أتوا على اسم اليهودي، فقالوا فلان، قالت نعم برأسها، ثم ماتت رضي الله عنها. قال حتى سموا اليهودي، أو حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، يعني أي نعم، أو النعم هو الذي فعل هذا. فجيء باليهودي، ما أخذ وقتل مباشرة، انظر إلى حكمة الإسلام ورحمة الإسلام. فقيل له فعلت؟ لا، شدد عليه، اعترف، حتى اعترف. فلما اعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد رأسه بالحجارة. انظر، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا رأسه بين حجرين أيضا وردوا رأسه، الجزاء من جنس العمل، أليس كذلك؟ العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. فهنا هذا الرجل فعل هذه الفعلة، وهل جزاؤه إلا أن يفعل به كما فعل حتى يذوق العذاب التي ذاقته هذه الجارية؟ فرد رأسه حتى مات. إذن متى أقيم عليه حد القصاص؟ قال فاعترف، لكن لو لم يعترف لشدد عليه حتى يعترف، ولم يقم عليه حد القصاص. وضح لكم؟ واضح. إذن الاعتراف دليل على أن حد القصاص يقام على من؟ على المعترف، وهذا ظاهر واضح. الثاني،
قال الثاني شهادة رجلين عدلين،
الثاني شهادة رجلين عدلين. انتبه إلى هذا الأمر، يكون عدلين، شهد لهم وشهد لهم في الأرض أن فلان نعم نحن نعرفه بأن هذا الإنسان صادق ما عهد عليه إلا الأمانة والصدق والعدالة. والشاهد الثاني أيضا ما علم عليه إلا الأمانة والصدق والعدالة. فلو شهد على أن زيد قتل وهو الفاعل لهذه الجريمة ووجه ما يدل على ذلك فإنه يقتل زيد لشهادة هذين الرجلين. لكن ليس هكذا مطلقا، كما قلت لكم لابد أن تجتمع العدالة والصفات الحميدة إلى غير ذلك مما يدل على صدق هذين الرجلين، لأن المسألة مسألة إزهاق نفس، وأيضا يخوف أو يخوف القاضي والحاكم هذين الرجلين بأن هذا فيه إزهاق نفس، فلو كنتما كاذبين ظالمين فذلك عند الله عظيم، لأن ستزهق نفس هذا الرجل الذي يتهم بالقتل. واضح؟ بعد ذلك لو أصر وعلمنا منهم الدين والأمانة والصدق يقام الحد على من؟ على ذلك الرجل الذي هو فعل ذلك القتل. قال ما الدليل؟
قال عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم.
انظر هذا هو الشاهد، قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، قال يا رسول الله مات عندنا فلان قتل فنحن نتهم فلان، فقال عندكم شاهد يشهد، عندكم شاهدان يشهدان على أن فلان هو الذي فعل هذا الفعل، ها؟ فماذا قال؟
فقالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين،
يعني ما كان أحد من المسلمين يرى ذلك الرجل وهو يقتل، فكيف نشهد؟ كيف يأتي شاهدان وهما ما رأى؟ قال طيب إذا ما كان يوجد شهود لابد ما بقي إلا الاعتراف، إما الاعتراف يأتي القاتل أو الشهود. وضح لكم؟ قال
قال يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يشتغلون على أعظم من هذا، قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم فأبوا فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
نعم قال وإنما، قالوا وإنما هم يهود، يعني يا رسول الله اليهود سيشهدوا؟ لا يشهدوا لنا ولا يشهدوا، اليهود معروف عرفوا، يعني لو أردت أن يشهدوا على كذب سيشهدوا، ما الفائدة منه؟ فقال قالوا وقد يجترئون على أعظم من هذا، يكذب عليك أنت يا رسول الله وعلى كتابك كتاب الله وعلى سنتك، فمن باب أولى أن يجترئوا ويكذبوا في القتل، يقولون لا هذا اليهودي من أصحابنا لم يفعل أو هذا الرجل لم يفعل، أليس كذلك؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاختاروا منهم 50 رجل فاستحلفوهم، وهذا إن شاء الله سيأتي نبحث مستقل سنبين، فأبوا قالوا لا ما ينفع هؤلاء، فواداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، أي دفع ديته 100 من إبل الصدقة، فأعطاهم 100 من إبل الصدقة من باب الدية، قال ما دام ما نعرف من القاتل ولا عندنا شاهد ولا عندنا من يعترف، انظروا إلى عدالة الإسلام قمة في العدالة، ما قال لا والله خلاص هاتوا هذا ويقتل ما دام اتهمتوه حتى لو كافر، كافر مسلم اتهم بالقتل لابد إما الاعتراف أو الشهود، أما مع ذلك فسيأتي إن شاء الله مبحث مستقل فيما يتعلق بهذا الجزء، فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم، هذا إن شاء الله سيأتي بحثه مستقل. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى شروط استيفاء القصاص، يشترط استيفاء القصاص 3 شروط.
نعم يعني إذا أراد القاضي أن يطبق حد القصاص فلا بد أيضا من استيفاء القصاص، هذه الشروط أن تجتمع وهي شروط 3. ما هي؟ انظر يعني الآن عرفنا القاتل وعرفنا أنه غير مكره وعرفنا أنه قتل متعمدا واجتمعت الشروط 6 السابقة، وضع لكم التي بيناها، الآن القاتل معروف والمقتول معروف، والآن القاضي يريد أن يطبق الحد، نقول قبل أن يطبق الحد
لابد أن ينظر إلى هذه الشروط الثلاثة. ما هي هذه الشروط؟ الآن الشروط الستة مجتمعة خلاص واضحة عنده، خلاص نجزم أن هذا القاتل، ونعرف أن هذا القاتل والمقتول نعرفه، ونعرف أنه قتله عمدا، لم يكن شبه عمد ولم يكن خطأ، الأمر واضح جلي. الآن بقي على القاضي أن يقول فلان يقتل، لكن قبل أن يقول يقتل ينظر إلى هذه الشروط الثلاثة. ما هي هذه الشروط؟ وضح لكم البحث؟ ما هي هذه الشروط؟ قال
أولا تكليف المستحق.
تكليف المستحق. كيف تكليف المستحق؟ يعني من له حق القصاص لابد أن يكون مكلف. بمعنى أن زيد قتل والقاتل عمرو، زيد هذا المقتول عنده أبناء، عنده إخوة، هم أولياؤه الآن، لهم أن يقولوا يقتل عمرو، ولهم أن يقولوا ماذا؟ لهم أن يقولون أن يقولوا ماذا؟ لا يقتل، نريد الدية. طيب اشترط العلماء في أولياء المقتول الذين لهم حق الدم التكليف، أما الصغير فلا يستطيع أن يقول يقتل أو لا يقتل الصغير، فلا بد أن يصل إلى حد التكليف، بعد ذلك يطبق القاضي الحكم. فلو أن القاتل المقتول وليه صغير عنده أبناء، هؤلاء الأبناء صغار، المقتول يحبس. طيب إخوانه يقول نحن نطبق الحكم، نريد يقتل، يقول القاضي أبدا، أنتم لكم حق، نعم، وأيضا أبناؤه له حق، أبوهم هذا الذي قتل. إذن قد هم عندما يكبرون ما يريدون ماذا؟ لا يريدون قتله، يريدون ماذا؟ الدية، أليس كذلك؟ إذن ننتظر حتى يصلوا إلى حد البلوغ. واضح لكم البحث؟ واضح؟ قال
فإن كان مستحقا صبيا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه.
نعم، يعني المجنون بشرط أن لا يكون مجنون دائم، لأن يعني بعضهم يكون مجنون خلاص مجنون مطبق ما يرجع إلى حاله، هذا لا يوجد غيره. أما لو كان صغير عليه السلام ينظر في هذا الصغير حتى يبلغ. ما الدليل؟ لماذا لا يقام عليه الحد مباشرة إذا قام أو قال بعضهم نحن نريد القصاص، ويوجد بعض من أولياء المقتول وهم غير مكلفين؟ القاضي يقول أبدا، لابد من أن تجتمع كلمتكم على قتله. انظر إلى عظم الإسلام، أمر عظيم. قال
ثانيا اتفاق المستحقين على استثنائهم، فإن عفى بعضهم سقط القصاص.
انظر، هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول لأن غير المكلف ما يستطيع أن يقول افعلوا أو لا تفعلوا، أليس كذلك؟ إذن لابد أن يكون ولي المقتول مكلف حتى يقول طبقوا أو لا تطبق، نريد الدية. طيب قد يقول قائل بعضهم مكلف وبعضهم غير مكلف، يأتي الشرط الثاني، يجب أن تجتمع كلمتهم كلهم على ماذا؟ على القصاص، على قتله. إذا كان بعضهم غير مكلف يرجع البحث السابق، لا يطبق الحكم حتى يبلغ الباقون. واضح لكم؟ واضح؟ قال اتفاق المستحقين على استيفائه، فإن عفا بعضهم سقط القصاص. أولياء المقتول 10، 9 اتفقوا على قتل القاتل، قال نريد أن يقتل، 10 قال لا أنا ما أريد أن يقتل، أنا أريد الدية، يسقط القصاص مباشرة. حتى 10 اتفقوا، حتى لو اتفق 10، بمجرد أن واحد من أولياء المقتول قال لا نريد القصاص يسقط، ولو كان واحد، ولو كان واحد. انظر، أقول قال ابن قدامة في المغني في المجلد 11 في صاد 81 و500، القصاص حق للجميع. لهذا أنت لما ترى في المحاكم الشرعية بعض القضاة تقول والله هذا القاضي ليش ما طبق الحكم، ليش ما اقتص، ليش ما قتل فلان، ينظر إلى هذه الشروط، ما يتكلم عبث، ينظر قد يكون لولي المقتول صغار، يقول لا هذا يحبس. تقول كيف هذا قتل؟ ليش حبسه؟ ليش ما قتله؟ لماذا لم يقتل؟ القاضي ينظر لأمور أنت لا تراها لعلمه وفقهه بهذه المسائل، يقول لا يوجد صغار حتى يبلغ هؤلاء الصغار بعد ذلك. وضح لكم؟ أو قد يكون الجميع لم يتفق، واحد فقط قال لا نريد القتل، اختلف الحكم. الأمر ليس بالهين. وضح لكم؟ القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار. انظر كلام ابن قدامة رحمه الله، يقول هو حق لجميع الورثة الذين يرثوا الميت، سواء كانوا من ذوي الأنساب من نسبه كأبنائه أو الأسباب كالنكاح، سواء كان رجال أو نساء أو صغار أو كبار. فمن عفى، يقول رحمه الله، فمن عفى منهم صح عفوه، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبقى لأحدهم إليه سبيل. خلاص سقط القصاص، يأخذ الدية وليس لهم حق بعد ذلك عليه. واضح؟ لو واحد عفى فقط كما يقول ابن قدامة، واضح هذا؟ ولا يبقى لهم سبيل عليه. قال هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي، وروي معنى ذلك، وروي معنى ذلك عن عمر رضي الله عنه وطاووس والشعبي إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قد يقول قائل إذا كان هذا متفق، أحد الورثة متفق مع القاتل، لا هذا مبحث آخر لا دخل له، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أصلا لا يكون من الورثة أصالة، ومبحثه آخر في إقامة الحد عليه وعدم إقامة الحد عليه. وضح لكم؟ نحن نبحث في الورثة الذين هم أولياء للمقتول، لو قالوا واحد منهم قال أنا لا أريد القصاص أريد الدية، هنا يسقط الحد ويأخذ ماذا؟ الدية. واضح الصورة؟ وضحت لكم؟ نكمل الأدلة. ما الدليل؟ قال
قال رحمه الله عن سيد المؤمن أن عمر رضي الله تعالى عنه رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله، فقال المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن عصيتي من زوجي، فقال عمر عطف الرجل
من القتل. انظر، يقول عن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا، رجل قتل رجل متعمد، فأراد أولياء المقتول قتله، أولياء المقتول قالوا لابد أن يقتل هذا الرجل، نحن ما نريد إلا القصاص ما نريد الدية. طبعا من أولياء المقتول الورثة أيضا من؟ زوجة المقتول وهي أخت القاتل. انظر، زوجة المقتول وهي أخت القاتل، فقالت لا هي أخت المقتول والقاتل هو زوجها. وضح لكم؟ القاتل هو الزوج والمقتول من هو؟ الأخ. إذن لها حق في إرث من أخيها الذي قتل. فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل زوجة المرتكب للجريمة القتل قد عفوت عن حصتي من زوجي، يعني أنا لا أريد القصاص عليه، لا أريد منه شيء، عفوت عنه. امرأة واحدة، الجميع اتفقوا يقتل، لكن الزوجة حنت على الزوج، والأمر عظيم، والأخ أيضا ليس بالهين. فماذا قال عمر؟ عتق الرجل من القتل، خلاص ما يقتل. لماذا لا يقتل؟ لأن أحد الورثة قال لا نريد القصاص، وهنا لم يخالف أحد من الصحابة رضوان الله عليه. وضح لكم؟ فهذا دليل على أن أولياء المقتول لابد أن يكونوا على اتفاق في القصاص. لو أن واحد فقط قال لا نريد القصاص ونريد الدية، أو لا نريد لا أريد منه شيء، عفية عنه والدية توزع على من؟ على باقي الورثة، الحصص الباقية. واضح إلى هنا؟ واضح. قال
وعنه قال وجد رجل وعنه قال وجد رجل عند امرأة، وجد رجل عند امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك إلى عمر، فرفع ذلك إلى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية.
نعم. قال وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها، يعني قتل من؟ المرأة، الزوج قتل زوجته، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني حتى يقيم عليه الحد، لأنه لا حق له أصلا في القتل. واضح لكم؟ وقد بينا هذه المسألة فيما مضى. فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، يعني بعض الإخوة لما علموا ذلك قالوا نحن لا نريد قصاص ولا حتى نريد منه شيء، نحن نعفو عنه. فأمر عمر رضي الله عنهم لسائرهم بالدية رضي الله عنه، يعني أمر للذين لم يعفوا بالدية، والذين عفوا لا يريدون لا قصاص ولا دية، سقط حقهم ورفع عنه القصاص، قصاص القتل، ودفع الدية لمن أراد الدية. وضح لكم؟ واضح. قال يعني هذا دليل على أنه لو واحد فقط قال لا أريد القصاص وأريد الدية أو أنا أعفو، انتهى، حتى لو عفى مطلقا. واضح؟ نعم. ما في إشكال، هناك أمر عتق من القتل فقط، ما تكلم على الدية، ما تعرض للدية، هنا تعرض للدية. وضح لك؟ يعني في الأول كان يسوق الحديث أو الأثر لبيان أنه لم يقتل، هنا ساق أنه لم يقتل وأيضا دفع الدية. نعم.
قال ثالثا،
إذن لابد أن تجتمع هذه الشروط، الشرط الأول تكليف المستحق، الشرط الثاني اتفاق جميع أولياء المقتول، الشرط الثالث قال
ثالثا أن لا يتعدى الجاني إلى غيره، فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة الحامل لا تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبن.
نعم. الشرط الثالث أن لا يتعدى القصاص على غيره. كيف؟ لو أن امرأة حامل قتلت رجل أو قتلت امرأة أخرى عمدا، الأصل أنها تقتل قصاصا، لكن هنا القاضي يقول لا تقتل حتى تضع حملها وحتى تسقيه بداية